إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن حظا كبيرا من الأدلة انصبت في وصف عضو معين من أعضاء الإنسان وجزء مهم أساسي في تركيبة الإنسان خلقا وخلقا. حديثنا اليوم عن هذا العضو الذي بصلاحه صلاح الإنسان وبعظمه وفساده فساد الإنسان. إنها المضغة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد نسب الله تبارك وتعالى إلى هذا القلب جملة من الأعمال والأوصاف، تذكيرا منه تبارك وتعالى لعباده بأهمية العناية والاهتمام بهذا القلب. ولهذا تجد أن الله عز وجل نسب الفقه إلى القلوب، فقال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فعلمنا بهذه الآية أن محل الفقه الذي هو عقل خطاب الله عز وجل وفهمه والعمل بمقتضاه إنما يكون في القلوب، فإذا فسدت هذه القلوب لم تنتفع بخطاب الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. ووصف الله جل وعلا هذه القلوب بأنها تمرض، قال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ووصف الله جل وعلا هذه القلوب بأنها تأثم، قال الله عز وجل: فإنه آثم قلبه. ووصف الله جل وعلا هذه القلوب بالعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ووصف الله جل وعلا هذا القلب بالريم والختم والطبع والغشاوة في مواضع من كتاب العزيز سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طبع الله على قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى بهذه النصوص المتكاثرة ينبهنا جميعا على أهمية العناية بهذا القلب والالتفات إليه التفاتا عظيما لكي ينقيه من هذه الأمراض ومن ذلك الران، لكي يزيل عنه تلك الغشاوة حتى يبصر فينتفع عنه العمى. وإن المتأمل أحوال العالم اليوم يرى أن أكثر بني آدم يهتمون بظواهر أشكالهم ويغفلون عن قلوبهم، فليس بعجيب أن تجد الإنسان يقف وقتا طويلا أمام المرآة ووقتا آخر عند المزين ويحسن هندامه ولباسه ويحرص على نظافة ملابسه، ولكنه للأسف الشديد وإن كان يغسل وجهه في اليوم مرات ومرات لا يكاد يغسل قلبه في العام ولو مرة. وهذه آفة وبلية حلت بالعباد، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا تجد أن أقواما توهموا السعادة
وزعموها وهم ليسوا منها في شيء. فإن حقيقة السعادة عباد الله هي السعادة الموجودة في القلوب، وهذه السعادة لا تصنع بالأموال وعرض الحياة الدنيا. فمن بنى سعادة قلبه على العرض الزائل زالت السعادة من قلبه بزوال هذا العرض. من بنى سعادته على جمع الأموال فتجده يبتسم لأنه فرح بماله، فإذا زال المال عاد القلب إلى الشقاوة والتعاسة والحزن. والذي بنى سعادته على المفاخرة بالرياسة والوجاهة والمكانة والمنزلة أو الحسب والنسب أو الوسامة أو نحو ذلك، كل هذا إذا زال عاد إلى القلب شقاؤه والعياذ بالله. ولهذا نبه الله جل وعلا على أن السعادة الحقيقية هي التي لا تتأثر بهذا العرض الزائل، لأنها تنبني على إيمان بالله ورسوله وتصديق بكتاب الله عز وجل وعمل بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. انظر إلى أسس هذه السعادة وعلامة تنبني لكي تعرف أن كثيرا من العباد بنوا هرم السعادة على بناء من رماد، أوشك أن يتساقط ويهوي عند أول عاصفة تنزل بساحته، بل وعند أول هبة ريح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا نعت الله جل وعلا قلوب بعض عباده بالطمأنينة والراحة والانشراح. لماذا؟ مع أنهم كانوا في أغلب أحوالهم فقراء لا يجدون لربما طعام يومهم وأكثرهم لا يجد طعام عامهم، ومع ذلك وفى الله جل وعلا تلك القلوب بالراحة والطمأنينة والانشراح. لماذا؟ لأنهم بنوا السعادة على ما يسعد القلب حقيقة، وهو النور والهدى الذي أرسل الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله في كتابه العزيز. واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لتعلم حقيقة ما يجري من بعض العباد في كثير من بلدان العالم، تجد ضحكات عالية وابتسامات عريضة ولكنها على فراغ أيها المسلمون. هذه الابتسامات لا تدل على السعادة في شيء، لأنها ابتسامات من عرض دنيوي، وإنما الفرح الحقيقي برحمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا حذرنا الله تبارك وتعالى من التشبه بأعدائنا، لأن هذا التشبه في الظاهر يورث تشبها في الباطن، ولأن هذا التشبه في الظاهر ينطلق من محبة في الباطن، ولما كان ذلك هو عظم القلوب وفسادها وخللها حذرنا الله عز وجل من ذلك في محكم تنزيله، حيث قال: تشابهت قلوبهم. فعندما ترى إنسانا يتشبه بشياطين الإنس أو الجن ويحذو حذو الفجار أو الكفار أو المنافقين والمفسدين في الأرض، فاعلم أن هناك تشابها في القلوب. إنما انعكاس هذا التشابه على الجوارح نتيجة لما في القلب من المحبة والمودة لأمثال هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد بسند لا بأس به من حديث ابن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا نهانا الله عز وجل من الركون إلى الظالمين حتى لا تفسد قلوبنا بهذا الركون. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال الله عز وجل في محكم تنزيله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. القلوب غافلة، القلوب غفلت عن هذا العدو اللدود. إذا سألته من عدوه يقول إبليس، ولكن القلب يعيش الغفلة، ولهذا تجده يرتمي في أحضان إبليس من حيث لا يشعر، ويضع يده في يد أبالسة الإنس والجن، وربما أعان على هدم دين الله، نسأل الله العافية والسلامة. وبعد هذا كله يزعم أنه سعيد وأنه فرح وأنه منشرح مطمئن، وإنما يكذب على نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الحسن البصري في وصف أولئك الذين تمادوا في غيهم وبغيهم وفجورهم وتمادوا في العصيان والضلال، قال رحمه الله تعالى: والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبت الإيمان في قلوبهم وكتب الإيمان لهم وجعل حظهم أنهم مؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكتب الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ونهانا الله عز وجل عن التشبه باليهود والنصارى، لأن التشبه بهم يدل على الركون إليهم، والركون إلى أعداء الله عز وجل محادة لله ورسوله، وهو من عدم الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، القلب مريض، ولهذا يتولى أعداء الله عز وجل، ولهذا يتشبه بأعداء الله عز وجل، وللقلوب على الجوارح والأشكال سماء يا إخوان. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نصوص كثيرة عباد الله تلفت انتباهنا إلى العناية بهذه القلوب، فإن أولى عضو في جسدك ينبغي أن تتعاهده الليل والنهار هذا القلب، لأنه ما سمي قلبا إلا لشدة تقلبه، وقد شبهه الصحابي وجاء مرفوعا وفي إسناده اختلاف بتقلب القدر إذا اجتمعت غليا. أرأيت الماء إذا فار على القدر وبدأ يتقلب الماء من شدة الغليان، فإن القلب هو أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فاحذر من بطش الله وصبوته سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا ينكر بمن يستحق ذلك ويكيد لمن يستحق ذلك، وإلا فالله جل وعلا غفور رحيم بر شكور حليم سبحانه وتعالى. فاحذر من تقلب القلوب من الطاعة إلى العصيان، ومن الرشد إلى الغواية، ومن الهداية إلى الضلالة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وذكر قسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أكثر ما يقسم به أن يقول لا ومقلب القلوب، وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فإذا أردنا حياة لقلوبنا وسعادة فيها وانشراحا لا يؤثر عليه شيء من عرض الدنيا، قلت أو كثرت، زادت أو نقصت، تسلط علينا أعداء أو لم يتسلطوا، فإن السعادة تكون في القلوب ماثلة باقية، فعليك أن تصحى ما بينك وبين الله عز وجل. فإنه مقلب القلوب، وإنه منزل النور في القلوب، وإنه شارح القلوب، وإنه مثبت القلوب سبحانه وتعالى، وهو علام الغيوب. فعلينا جميعا أن ننظر هل قلوبنا في وئام وصلح مع الله عز وجل، أم أن قلوبنا في غفلة عن الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن أدواء القلوب أصالة تنبثق من دائين. الداء الأول داء الشبهات، والداء الثاني داء الشهوات. شبهات وشهوات تفسد علينا هذه القلوب، وقد علمنا خطورة فساد هذه القلوب وعظيم الانتفاع بسلامة هذه القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح الإمام مسلم، وأصله في الصحيحين، وإنما الرواية هنا المطولة لمسلم رحمه الله تعالى. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن، الفتن شبهات وشهوات، شهوات من نظر حرام وسمع حرام وبطش حرام وخطى إلى الحرام، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كما في حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذن الاستماع، وزنا اللسان الكلام، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه رواية مسلم، وأصل الخبر متفق عليه في البخاري ومسلم. نعود إلى حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي ركن إليها وقبلها، وهذا هو الران الذي يخفي في نهاية المطاف على القلب والعياذ بالله، حتى يصبح القلب أعمى أغلفا لا يعي ولا يعقل، يقرأ القرآن ولا يستعظ به، بل لربما ما زاده القرآن من الله إلا وعدا، يسمع الموعظة والذكر ولا ينتفع بها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والكل لهم قلوب، وأي قلب يعنيه ربنا تبارك وتعالى؟ إنه القلب الحي، القلب الذي لم يدخله الطبع والعمى والغفلة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه جوارح مصبات إلى القلوب، فإذا عملت الجوارح بالصالحات صبت في القلوب صالحا، فارتفع الخير في القلب، فصار القلب قلبا مطمئنا لا يأمر صاحبه إلا بالخير، وإذا وقع في شر حذره وذكره، والعكس كذلك. فالعلاقة بين الجوارح والقلوب علاقة تلازم عباد الله، وهي علاقة طردية، كلما ازدادت الطاعات في الجوارح ازدادت الخيرات في القلوب، والعكس كذلك عباد الله، كما بين ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة المتقدم، عفوا في حديث النعمان بن بشير المتقدم، قال عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربا نكت فيه نكتة سوداء. هذه النكتة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر أي تاب منها ورجع عنها قال صقل قلبه، وإذا زاد وعاد تهديد فيها، قال حتى يعلو قلبه الران وتلا قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإسناده لا بأس به من حديث القعقاع عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعود إلى حديث حذيفة رضي الله عنه يقول وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة براء. هذه هي القلوب البيضاء يا إخوان، وليس ما يتوهمه بعض الناس. إذا أردت مثالا للقلب الأبيض فهو قلب الطفل الصغير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا هو القلب الأبيض، والخبر متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما ما نسمعه من بعض الناس يصفون فلانا بأنه طيب وأن قلبه أبيض في حين أنه يحكم بغير شرع الله وكذبوا والله، ويصفون هذا الوصف لأقوام لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة، ويصفون آخرين لربما وقعوا في الإلحاد والزندقة بطيب الأعمال وسلامة القلوب. وما ذلك إلا لأنه تنطلق هذه الأحكام من مجريات الحياة الدنيا من المجاملات. قال الله عز وجل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، تعالى وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس المودة مجاملات ومشاكلات في الدنيا. قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعلينا عباد الله أن نعرف من هو صاحب القلب الطيب، من هو صاحب القلب الأبيض. إنه القلب السليم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إذ جاء قلبه بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القلب الذي نجا من هذه الفتن، من فتن الشهوات وفتن الشبهات. وهل معنى ذلك أن صاحب هذا القلب هو من المعصومين؟ كلا والله عباد الله، لكنه من عباد الله المتقين الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالمتقي يصاب بنفس من الشيطان وربما أوقعه الشيطان في بعض حائله، لكن الله جل وعلا يدافع عن هذا المتقي. لماذا؟ لأياديه البيضاء مع الله عز وجل، لعمله الصالح، لما كان بينه وبين الله جل وعلا من علاقة الصالحة الطيبة للعمل بدين الله جل وعلا وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيستدركه الله جل وعلا بتوبة نصوح يتوب منها من ذلك الذنب فيعود كما كان قبل الذنب أو أفضل وأعلى. واعتبر بحالة آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء ومن بعدهم. نرجع إلى حديث حذيفة عباد الله، قال حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا قلب مثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا القلب المثبت، هذا القلب الذي رضي الله عنه. فليكن قلبك من هؤلاء القلوب أيها المؤمن، اسعى أن تكون من أصحاب هذه القلوب الطيبة البيضاء، الطيبة البيضاء من الشهوات والشبهات، الرجاعة إلى الله عز وجل في كل صغير وكبير، المحتكمة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل من أحوالها، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا أي شديد الإسوداد كالكوز مجخيا أي منكوسا. علامته بينها النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. المحكم هواه لا كتاب الله وسنة نبيه، هو يتحاكم إلى هواه وإلى واقعه وإلى عاداته وتقاليده وإلى ما يفعله أكثر الناس وإلى ضغط الواقع، لا يتحاكم إلى كتابه وسنة رسوله. فما وافق هواه عمل به وقبله وما لا رده. هذه علامة بينة للقلب الفاسد، وضدها علامة بينة للقلب الصالح الأبيض الذي يعرف المعروف الذي عرفه الله ورسوله إياه، وينكر المنكر الذي أنكره الله ورسوله وبينه، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فكرة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلنحذر عباد الله من سواد القلوب، وعلينا عباد الله بصقل هذه القلوب وإزالة الريم عنها والغبش والغبار، ولا يكون ذلك عباد الله بشيء من عرض الحياة الدنيا، إنما يكون ذلك بالرجوع الصادق إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام وسلفنا الصالح. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياه قلوبا بيضاء. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة، اللهم اجعل قلوبنا قلوبا صالحة يا رب العالمين، اللهم أنير قلوبنا بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم خذ بنا واصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا متين، اللهم مكن لهم في الأرض واري أعداءهم منهم ما كانوا يحذرون، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور، والحمد لله رب العالمين.
اللهم